كان آخر ما أخذنا في الشمال
ماذا أخذنا يا أنس؟
حديد كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. ما المراد بالزيت؟ زيت الزيت كيف يأكلونه؟ يأتدمون بالإدامة. جاء في بعض الروايات اتدموا بالزيت وادهنوا به، أي شعوركم وأبدانكم دهنوا. الحديث ما حاله هذا الحديث؟ حسن بشواهد أقصد. سنقرأ إن شاء الله. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء، فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. حديث صحيح له طرق كثيرة، روي من طريق بهز عن شعبة وهمام، وروي من طريق الأسود بن عامر عن قتادة، وروي من طريق ثابت وأنس وحميد عن أنس. الحديث صحيح
وله طرق كثيرة،
والشاهد منه في هذا الباب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من إدامه صلى الله عليه وسلم الذي كان يأتدم به الدباء، معروف الدباء القرع. فكان يأتدم به عليه الصلاة والسلام، ولا يزال الناس يأتلمون به إلى الآن، يأتلمون به أو بما شابه ما يسمون بالكوسة، يتشبه الدباء في عملها وظيفته. وفي هذا الحديث حسن خدمة أنس للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو كان ينظر الشيء الذي يعجب النبي صلى الله عليه وسلم فيقربه إليه دون أن يسأله. لما علم أنه تعجبه الدباء جعل يتتبع الدباء ويضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه أنه يعجبه الدباء. وبهذا نعلم حديث أنس في الصحيحين: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لما فعلته ولا فعلته. فأولا في الحديث حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ثانيا في هذا الحديث وامثال بيان نباهة أنس وأنه كان نبيها. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويدعو له لنباهته وخدمته في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام. ولما جاءت به أمه قالت يا رسول الله إن أنس غلام ثقف أي ذكي، فهل لك أن يخدمك؟ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل ابن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه وهو جابر المطارق سيأتي ذكره. قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته عنده جباء يقطع، فقلت ما هذا؟ قال نكثر به طعامنا. قال أبو عيسى وجابر هذا هو جابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق، وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد. وأبو خالد أي والد إسماعيل اسمه سعد. الحديث صحيح والشاهد منه ما تقدم محبته صلى الله عليه وسلم للدباء، وأن كانت من ضمن الإدام الذي يأتلم به ويكثر به طعامه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس أو فقال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه لباء وقديد. قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي الصحبة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. حديث صحيح البخاري ومسلم. والشاهد منه أيضا محبته صلى الله عليه وسلم للدباء وأنه كان يتتبعها. وقول مرقا في دباء وقديد، القديد هو قطع اللحم التي تعلق في الشمس وتجفف، لم يكن للناس كهذه الأزمنة حافظات من الثلاجات ومن ذلك، فكانوا يقطعون اللحم ويملحونه ثم يعلقونه فينشف، فإذا نشف من الدماء التي فيه بسبب مخالطة الملح له يبقى أشهر وقد يبس ويأكلون. فهذا الخياط الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم وصنع له من هذا اللحم المقدد. قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي الصحبة. استشكل بعضهم هذا، قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الإنسان مما يليه، ولما كانت يد عمر ابن أبي سلمة تطيش في الصحفة تتنقل زيره النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا غلام كل مما يليك. فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء وهو الذي أمر أن يأكل الإنسان مما يليه؟ أجاب عن العلماء بأجوبة منها أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، إذ في جسده البركة، والكل من الآكلين معه عليه الصلاة والسلام يفرح أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من تجاهه، فيكون في ذلك الطعام بركة من مس النبي صلى الله عليه وسلم له، فكان هذا من خصائصه دون غيره. وأما غيره فهو منهي أن يتتبع الدباء أو أن يتتبع الطعام، وأي نوع من الطعام من على الصحبة بل يأكل مما يليه. هذا جواب. جواب آخر أيضا هو قوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل هو وخادمه، وهذا إنما نهي عنه الإنسان إذا كان يأكل بين أناس، وأما إن كان يأكل بمفرده فإن له أن يأكل من أي جوانب الصحفة شاء، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ألا يؤكل من وسط الصحفة ومن ذروة الطعام، قال دعوا ذروتها يبارك فيها. ولكن الآكل إذا كان يأكل بمفرده فيأكل من أي جوانب الصحفة شاء، ويتتبع وينتقي أي طعام في المائدة قرب إليه له أن ينتقيه. قال يقول قال أنس كان معه. الجواب قالوا أنس هو خادم له، فلم يكن عليه الصلاة والسلام إلا هو خادمه، فلذا كان يتتبع هذا النوع من الطعام لأنه يعجب عليه الصلاة والسلام. وأما إذا كان الإنسان يأكل معه ناس فإنه يلزم الأكل مما يليه، وإذا أكل بمفرده له أن يأكل من أي جوانب الصحفة شاء، ولكن لا يأكل من وسطها، لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من النهي أن يأكل الإنسان من وسط الصحفة، وأن البركة تنزل وسط الطعام، بل يأكل من جوانبه. قال أنس فلم أزل أحب الدباء من يومئذ، وهذا من شدة محبته للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى صار من يحبه النبي عليه الصلاة والسلام محبوبا لأنس، وهذا من تمام المحبة. فمن تمام المحبة وكمالها أن يحب الإنسان ما يحبه محبوبه، وأن يكره ما يكرهه محبوبه. فمن ادعى أنه يحب الله أو يحب رسول الله فليحب ما يحبه الله وما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن يدعي إنسان أنه يحب الله ورسوله ثم هو يحب ما يكرهه الله ورسوله، فإن المحب موافق لمحبوبه فيما يحبه وفيما يكرهه. فلشدة حب أنس رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام أحب حتى الدباء الطعام. وبقي في البقية لكن هذه الثلاث الأحاديث هي كلها في أن من إدام النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان ينقله الدباء. نعم. من ذكر هذا؟ يعني أنه إذا كان الطعام أصنافا مختلفة فلا بأس أن يتناول الإنسان من صنف من الطعام مما ليس أمامه، وما إذا كان نوعا واحدا فهو الذي نهي أن يتتبعه. حتى هذا ترى ليس من حسن الأدب مثلا أن يمد يده ولو كان متنوعا، يعني لو كان مثلا الطعام ألوانا مختلفة وأمام غيره نوع ليس أمامه، قد يكون هذا ليس من حسن الأدب في الأكل أن يمد يده إلى ما أمام غيره.
فلا بأس. ذكر الشيخ العثيمين
الأجوبة التي ذكرناها قبل هي تعتبر هذا أقوال، إلا إذا كان الشيء موضوعا للجميع كأن يضع شيء في مكان معلوم أن مثلا يقول الأكل فيه طعام وهناك شيء للجميع فيأكل وإن مد يده، لكن في صحبة واحدة أو إناء واحد فربما ليس من حسن الأدب في ذاك الآن يمد يده إلى أمام غيره. أخي يقول: ما هو هذا الدباء؟ معروف أخواني، كلكم يعرف الدباء، تعرفون الدباء يا مشتاق؟ ها؟ هذا تسمونه قرع، ها؟ القاش، بعضهم يسميه القاش أو القرع أو الدباء كله، ها؟ القاش ثاني والدباء ثاني. طيب هذا محتاج. معروف الدباء الذي بعض الأحيان ما يأكلونه، يجعلونه يوم خضبه ماذا؟ حليب البقر، ها؟ هذا هو القرع. نعم، بل يؤكل، ها؟ ها؟ هذا عبد الغني عنده تفصيل، يقول الذي يأتي من المناطق العليا ما يؤكل. مرة. طيب، لكن نحن نعرف أن الذي يأكلونه هو ينخضون به هذا الحليب، حليب البقر. أخواني يذكر فائدة سهلة يا أخوان الدباء، ما في مشكلة، اختلفت أنواع صحة، هو كل دباء. أخي يقول فائدة حول السؤال الذي سئل عنه عن أحب الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن ابن عباس قال: كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من الخبز والثريد من التمر يعني الحيس، ولكن الشيخ الألباني ذكره في السلسلة ضعيفة، وأن في رجل من أهل البصرة مجهولا ضعيف أن أحب الطعام من النبي صلى الله عليه وسلم الثريد، لكن مدح الثريد. أخوان يسأل عن الزائد الذي يتركه الخالص لا يخصه، يقول: هل يزكيه؟ أما إذا أكله سأكله أو أهدى، أما إذا لم يأكله وبقي ما جففه فهنا يزكيه كما سأل. أخي يقول: أين أثر عمر المذكور في الدرس السابق في مستدرك الحاكم؟ أخوان يقول: هل يجوز أن تعالج العين بشرب دعس يوضع على سجادة في المنزل، ثم من مر على السجادة وداس عليها تغسل السجادة ويغسل منه المريض؟ مسألة الغسل جاء في الحديث، قال: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل داخلة إزاره، داخلة الإزار أي جهة الإزار التي تلامس الجسد. قال العلماء ومن ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: وعلى هذا فكل ثوب لامس الجسد فلمس، أن يكون هذا الحديث أصله، وربما يكون من ذلك الجسد آثار في تلك العين. يكون إلى ذلك الثوب الذي هو ملامس لجسده. أما قال ثوب بعيد عنه أو وسادة اتكى عليها أو شيء داسه ربما عليه نعال أو نحو ذلك، فهذا ليس بظاهر، ليس بظاهر أنه يكون يغتسل منه ويتوضأ منه صاحب العين، فإنه لم يلامس جسد العام، لكن الثياب التي تلامس جسده كالفنيلة التي يلبسها تحت القميص أو العمامة التي تلامس رأسه أو داخلة الإزار التي تلامس الجسد أو نحو ذلك، هذا مما يكون له ملامسة للجسد. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن ربيعة أن يغسل داخلة الإزار، فدخلة الإزار ومثله كل ثوب لامس الجسد. أما هذا التوسع مطلقا فهذا فيه أمر، أو بقية شرابه ونحو ذلك ربما يذكرون أن هذا نافع. فأي شيء لامس الجسد، أما شيء بعيد عنه فلا علاقة له به. الشيخ الألباني يفتي بهذا، ها؟ يعني من أثر الذي يلامس جسده، أثر طعامه، بقية شرابه، أيضا يذكرون أن هذا له تأثير. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.